إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الإيمان للحافظ العلامة أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: كذلك في الحديث المثبت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متواتر على معنى التواتر كما تقدم في كلام الأئمة المتقدمين، وحديث متفق على صحته، أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وله ألفاظ مقاربة لهذا اللفظ: الإيمان بضع وسبعون شعبة بدل جزءا. وهذا كما تقدم معنا يصلح مثالا لاختلاف إيش يا إخوان؟ الاختلاف اللفظي. اختلاف إيش؟ اللفظي. المعنى واحد واللفظ اختلف، فجزءا وشعبة في هذا السياق معناها واحد، أي هي من أجزاء وأبعاض وشعب الإيمان. أفضلها الشهادة أن لا إله إلا الله، تقدم معنا أن هذه الشهادة تتضمن أقوالا وأعمالا ظاهرة وباطنة، لها مقتضيات ولها لوازم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا الحديث صريح لأهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل، فطالما أن له شعبا فإن العبد كلما ازداد من هذه الشعب ومن هذه الأجزاء ومن هذه الأبعاد من الإيمان ازداد إيمانه، ازداد إيمانه. وزيادة الإيمان هنا متعلقة بماذا يا إخوان؟ متعلقة بالعمل بهذه الشعب، لأن هذه الشعب يا إخوان شعب عملية، شعب عملية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلا يصلح القول الذي يقول به مرجئة الفقهاء ومن ناحى نحوهم بأن الإيمان هو التصديق، أي هو محصور في القلب بالتصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هنا أعمالا للجوارح إيمانا، وجعل جزء من أجزاء الإيمان، فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ليس هناك أحد لا لغة ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا حتى يسمي إزالة الأذى من الطريق عملا قلبيا، هذا لا يتأتى أبدا، ولا قولا قلبيا، هذا بإجماع العقلاء أنه عمل جوارحي، عمل جوارحي. ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وجعله جزءا من أجزاء الإيمان البضعة وسبعون جزءا أو شعبة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله. يقول: وإن زالت الأعداد هنا، تارة تقدم معنا أربع وخمس وسبع وتسع وهنا بضع وسبعون شعبة، يقول هذا لا تأثير له، لأن الإيمان يتكامل، لأن الإيمان يتكامل في ظاهره وباطنه، والعمل لازم من لوازمه وداخل في مسمى، فكلما ازداد العبد عملا ازداد إيمانا. يقول: هذا ليس مخالف للأعداد المتقدمة. قال: وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. يقول: الإيمان أصول وفروع، وهذا ما تقدم معنا في الدروس الماضية عندما قلنا هناك أعمال متعلقة بأصل الإيمان، وهناك أعمال متعلقة بكماله الواجب، وهناك أعمال متعلقة بكماله المستحب. فالمؤلف يقول: هذه الأحاديث التي تقدم ذكرها فيها ما هو أصل وما هو وفيها ما هو فرع، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بذلك والتصديق به ومعاملة الله جل وعلا بذلك ظاهرا وباطنا، هذا أصل الإيمان، هذا هو التوحيد، هذا هو حق الله تعالى على العباد، هذا أصل الإيمان. يقول: ثم انضافت إليه أقوال وأعمال، منها ما هي أصول ومنها ما هي فروع، فما كانت من الأصول أجريت مجرى الأصول، إن كانت في الظاهر ففي الظاهر، وإن كانت في الباطن ففي الباطن، ويتعلق الظاهر والباطن تلازما كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في عقيدة أهل السنة والجماعة، أن هناك تلازما بين الظاهر والباطن في عقيدة أهل السنة والجماعة. وما كان فرعا فهو من الإيمان، وهو عمل من أعمال الإيمان، إلا أنه لا يبلغ مبلغ الأصول من جهة تأثيره على إيش؟ على الإيمان من جهة أصله، فلا يزول أصل الإيمان إلا بنواقض من نواقضه، شيء ينقض الإيمان. وهذا إنما نعرفه من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإذا أجمعت الأمة على أن هذا العمل مكفر وأنه مخرج عن الملة، فإن ركوبه يوقع صاحبه في نقض أصل الإيمان، في نقض أصل الإيمان. فإن كان مما يؤثر على كماله الواجب أثر على كماله الواجب، وهكذا بالنسبة لكماله المستحب. يقول: فلا يشكل عليك كثرة هذه الأعداد واختلافها وتباينها في الأحاديث، فإنما هي على هذا المنوال: أصول وفروع، وكلها متعلقة بماذا؟ بمسمى الإيمان، ولازم من لوازمه، أي من جهة أصل أن العمل لازم من لوازم الإيمان وأنه داخل في مسمى. فجعل بعضها دعائم يقوم عليها الدين، وجعل بعضها فروع لا يذهب الدين بذهابها إلا إذا وقع العبد في ناقض من نواقض الإسلام بما يتعلق بها، كان يستحل أو أن يجحد أو نحو ذلك. وإن كانت فروعا فإن إذا ثبتت بها الأدلة فجحدها أو استحل المحرم المذكور في ذلك، فإنه بذلك ينقض إيمانه، لأن فعله انقلب من معصية إلى كفر بالله عز وجل. يقول: لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصائله، عفوا، وبه كملت خصاله. يقول: هذا أكثر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر شعب الإيمان وأجزاء الإيمان، إلى هذا تناهى العدد، أي انتهى الوارد في الأحاديث. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وقد تقدم التنبيه على أن كل شعبة من هذه الشعب وإن كان قائما بذاته، بمعنى أن له طريقة للعمل به وطريقة لتنزيله، وفيه الثواب الفلاني وينبغي أن يؤدى بالطريقة الفلانية، وإن كان قائما بذاته كعمل، إلا أنه لاحق بالإيمان كلازم ومسمى، لاحق بالإيمان كلازم ومسمى. فحيث وجدت عطف العمل سواء في الجملة في كليته على الإيمان، أو وجدت عطف بعض أفراد الأعمال على الإيمان، فهو من عطف يا إخوان الخاص على العام، والشيء على أصله، الجزء على أصله والشعب على أصلها. قال: والمصدق له، أي لما ذهبنا إليه، قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا فقه عظيم. يقول: كلمة الدين قطعا ها تشمل أصوله أم لا؟ قطعا تشمل أصوله. ومرجئة الفقهاء وغيرهم لا يختلفون في أن الإيمان ها من أصول الدين، أليس كذلك؟ أو هو أصل الدين. فإذا كان هو أصلا للدين وأنتم تزعمون أنه قد فرغ منه وتحقق، فكيف الله تعالى يذكر كماله هنا؟ ها، إذن هناك بداية وهناك نهاية للإيمان، ابتدأ بأقوال وأعمال معينة، ثم ما زال الله جل وعلا ينزل الشرائع ويتكامل الإيمان حتى اكتمل الدين، حتى اكتمل الدين. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أيضا بأن ما زاد ها يدخله النقص كذلك. فالعبد الذي يأتي بالشرائع كلها ليس كالذي ينقص منها، فطالما أن الإيمان يتكامل إذن هو يتناقص كذلك، يتناقص حتى يذهب بالكلية ويتكامل حتى يبلغ ذروته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن، هذا ابن مهدي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت أي يوم أنزلت؟ أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم جمعة أم لا؟ والذي في الصحيحين أنه كان يوم جمعة، أنه قد وقف يوم جمعة عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد قال أحمد محمد بن سلمة قال عن عمار ابن أبي عمار قال تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد قال إسماعيل قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا المعروف بابن عليا إمام كبير ثقة ثبت كبير الشأن، عن داود بن أبي هند ثقة، عن الشعبي هذا عامر بن شراحيل الشعبي إمام كبير مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وروى عن جمع من الصحابة وأرسل عن بعضهم ثقة ثبت. قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك أي ضأل وأوشك أن يتلاشى وضعف أمره، وإن لم يزل بقيت بقية باقية من الشرك لكنها دليلة، لكن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فالسلطان العام للإسلام وللتوحيد وإقامة حق الله تبارك وتعالى. قال حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية، الجاهلية لها منارات، لها دعاة، لها شعارات، لها أقوال وأعمال ترفع وتنصر، هذه منارات الجاهلية والعياذ بالله. الإسلام بعث لهدمها وإزالتها ومطاردتها حتى تصبح مضمحلة ذليلة مقهورة، هذا شأن الإسلام يا إخوان. أما دعاة العلمانية ودعاة الليبرالية والديمقراطية والملاحدة وامثال هؤلاء يريدون أن يجعلوا لشعائر الكفر ومنارات الشرك مكانا بين المسلمين والمسلمات بدعوى هذه أقليات وهذه حقوق وهذه كذا وحريات، فينشرون الكفر والزندقة في بلاد المسلمين. ويقول قائلهم أنه من همومه التي تزعجه وتقلقه بعد أن تقلد مسؤوليته أنه يبحث عن عباد الأصنام والأحجار، يقول هؤلاء من مسؤوليتي، ماذا يا ترى يريد أن يقدم لهم؟ يقدم لهم معابد، يقدم لهم أماكن متميزة لإقامة هذه الصروح الشركية. سأل عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قاله: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. قال: بما أرسلك؟ قال: بكسر الأصنام، بعثني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وأن لا يعبد إلا الله وحده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، بعث ليزيل بشعائر الجاهلية ومنارات الشرك، وهذا يدعي أنه يرعى الأمور الدينية وإذا به يرعى دين المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث، لماذا؟ كان يقول: من يريحني من ذي الخلصة؟ صنم يعبد من دون الله، قد أهم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذا الصنم وهذا البيت الذي يطاف ويدعى من دون الله، أهمه أم ماذا؟ أهمه أن يزيله، لا كما يقول هذا، أهمه أن يخدم أهله وأن يوسع لهم وأن ينفق عليهم وأن ينشر ذلك عبر القنوات، نسأل الله العفو والعافية. من يريحني من ذي الخلصة؟ وكان يبعث البعوث لهدم الأصنام وتكسير الأوثان وإزالة شعائر الجاهلية. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم متاحف لأصنام الجاهلية فيما يسمونه بالحفاظ على التراث والحفاظ على تاريخ الأمم إلى غير ذلك. سبحان الله، ما اتخذ شركا من دون الله أهدرت قيمته. اتخذ بنو إسرائيل عجلا من ماذا يا إخوان؟ من ذهب، عجلا من ذهب. هذا لو وجد اليوم لكانت غنيمة، وربما أقيم له متحف خاص. ماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل كليم الرحمن؟ قال للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. الله أكبر، مطاردة للجاهلية، مطاردة للشاعرية، إهدار لقيمتها وإن كانت من ذهب. وللأسف هناك من يتعاطى ضد هذا، فنبشر أمثال هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس. والبشارة يا إخوان تأتي بالخير وتأتي بماذا؟ بالشر. الله تعالى يقول: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم. هذه بشارة بماذا؟ بالسوء والعياذ بالله. والله قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتأتي بالخير وتأتي بالشر. نبشر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يحيي شعائر الجاهلية، يعيد الناس إلى الجاهلية، يحيي في المسلمين سنن أبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وقارون وأمثال هؤلاء من صناديق الكفر وعتاة الشرك بالله عز وجل. ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير وجه حق، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أبغض الناس عند الله، وأخنع الناس عند الله، وأراد الخلق عند الله، الذين يفعلون هذه الأمور، منها مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ولفظ مبتغي يا إخوان تدل على ماذا؟ على حرصه وتربصه وسعيه الحثيث لإظهار شعائر الجاهلية في بلاد المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. هكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطوفوا في الحجيج في السنة الثامنة، أن لا يطوف بالبيت عريان. في السنة التي حج فيها أبو بكر الصديق، وبعث علي بن أبي طالب، وبعث أبا هريرة، كل هؤلاء ينادون إيش؟ ها؟ أن لا يحج بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون عرات بالبيت، وهذا من شعائر الجاهلية والعياذ بالله. يقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها وخالفنا الله تعالى فيها. فكانوا يطوفون عرات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. انظر، هكذا الشيطان يتلاعب بالإنسان، هكذا يتلاعب حتى يصبح يتقرب إلى الله تعالى بما يبغضه الله وبما يحذر الله تعالى منه. وكانت المرأة تطوف عالية والعياذ بالله بالبيت الحرام، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فتبقى تطوف إلى أن يكسوها أحد الحمس، والحمس هم قريش ومن دخل في دينها، فهم الذين كانوا يطوفون بثيابهم، وكانوا يكسون من يشاءون ممن يطوفون عرات حول البيت. فلما جاء الإسلام هدم شعائر الجاهلية، ومنها أن لا يطوف بالبيت عريان، هدم شعيرة الجاهلية في طواف في الطواف حول البيت عرايا. واليوم هناك من يدعو إلى العري في بلاد المسلمين تحت دعوة الحريات والمحافظة على حقوق المرأة وإلى غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. تلبس ما تشاء وتعاشر من تشاء، نسأل الله العفو والعافية من الدياثة وضعف الغيرة والفجور. ولا شك أن استحلال هذه المحرمات كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. قال: فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، أي ما بينه وبين هذه الآية إلا ليالي معدودات، إحدى وثمانين ليلة، يعني أقل من 3 أشهر نزلت هذه الآية بأن الدين إيش قد اكتمل. ومعلوم أن الدين اسم ليش يا إخوان؟ لكل هذه الشرائع التي شرعها الله جل وعلا، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وهنا وقف مع طريقة أهل الجاهلية في اتخاذ المناسبات أعياداً من عند أنفسهم، هذه من شعائر الجاهلية كذلك يا إخوان. ما أن يعظموا شيئاً أو يكبر في نفوسهم شيئاً حتى يبادروا إلى اتخاذه عيداً. فنسمع يقول لك عيد الشجرة وعيد المساجد أو أسبوع المساجد وعيد الأم وعيد الميلاد وعيد الكريسماس وعيد شم النسيم. بالمناسبة شم النسيم هذا الذي يحتفل به بعض المسلمين مع النصارى، هذا عند الأقباط العرب، عند المشركين العرب من النصارى يقول شممنا النسيم. النسيم هو الهواء العليل، ليس كذلك الجميل؟ طيب يقول ما تنفسناه وما شممناه إلا يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل معه. هم فرحوا واستبشروا بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول شممنا النسيم، والله المستعان. وعيد لكذا وعيد لكذا وعيد للمولد، هكذا لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لا دخل جرح ضب لدخلتمه. قال يهود والنصارى يا رسول، قال ثمانية. فاليهود يقولون ماذا قالوا؟ لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. من الذي سيتخذه؟ رسولهم ينتظرون وحي من السماء؟ لا، هم مباشرة، هم تعالوا نتفق هذا يوم جليل وعظيم نتخذ هذا اليوم عيدا. أما الصحابة فلا، لم يتخذوه عيدا حتى أخبرهم الشارع بأنه إيش؟ عيد، لأن الجمعة عيد الأسبوع للمسلمين، كما قال عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، إنه قد اجتمع في يومكم هذا إيش؟ عيدان، يعني الجمعة والعيد الذي هو كان إما عيد فطرة وعيد أضحى. فالمسلم لا يسمي المناسبات من عنده ولا يتخذ أعياداً من عنده. ما لنا أهل الإسلام إلا هذه الأعياد الثلاثة فقط، عيد الفطر الذي يأتي في شوال عقب رمضان، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من بعده، ويوم الجمعة. ما عندنا أعياد سوى هذه الأعياد مطلقاً. كل هذه الأعياد الباقية من شعائر الجاهلية، من وضع أهل البدع والخرافات. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما كان لهم سوى هذه الأعياد، وكذلك من اتبعهم بإحسان ليس لهم سوى هذه الأعياد. فالشاهد أن طريقة أهل الكتاب في اتخاذ الأعياد في مناسبات ونحو ذلك طريقة التشهي والأهواء. أما أهل السنة والجماعة فينتظرون حتى يأتي الحكم من الله تبارك وتعالى وينزل الوحي، ولا حكم جديد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وحي فيه تشريع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج، فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار أي الأول في النطق بالشهادتين حيث أقروا بها قولا وعملا ظاهرا وباطنا والتزموها، بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، والخبر في الصحيحين، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في الصحيحين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فإنهم أجابوك إلى ذلك، استجابوا لك، قبلوها، عملوا بها، التزموها ظاهرا وباطنا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بماذا؟ بعثه بالإيمان، أليس كذلك؟ وهذا هو الإيمان الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، جعله أصولا وفروعا، والأصل يكون فرعا لغيره وهكذا، ولكنه كله داخل في اسم الدين والإيمان الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فبالإجماع عندما أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم دخل فيه الإيمان أم لا؟ دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإسلام أم لا؟ دخل فيه الإسلام بالإجماع. فليس من حق أحد من عند نفسي أن يتشهى ويخرج من هذا الإطلاق الشرعي العام اسم الإيمان، يعني اسم الحق. أحد من مرجئة الفقهاء يأتي على هذه الآية يقول اليوم أكملت لكم دينكم، نعم المقصود بالدين هنا فقط إيش؟ ها؟ الأعمال ليس الإيمان. نقول هذا باطل، هذا من عندكم. وإلا فبالإجماع الدين إذا أطلق يدخل فيه إيش أصالة؟ الإيمان. عندما تقول لا دين له أي لا إيمان له، فأنت إذا نفيت الإيمان نفيت الدين، وإذا نفيت الدين نفيت الإيمان. والإيمان شرائع ظاهرة وباطنة، أقوال وأعمال كما تقدم معنا من قبل. فالعمل لازم من لوازم الإيمان، وداخل في اسمه أصالة. قال أبو عبيد: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة، في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. هنا يبين فساد قول من مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان هو التصديق، وإذا نطق بالشهادتين فقد صدق ودخل في الإيمان، صدق بقلبه وتكلم بلسانه بالشهادتين انتهى الأمر عندهم. فهنا المؤلف يحجهم، يقول الآية تقول بأن الدين اكتمل، وكما تقدم معنا بالإجماع الإيمان من هذا الدين وهو أصله وقراره. طيب يقول ما الذي اكتمل إذن؟ ما الذي اكتمل؟ هذا مسمى لشيء واحد، والإسلام داخل فيه، والإيمان والأعمال. والله تعالى يقول يوم أكملت لكم دينكم، أي بهذه الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو يسأل يقول وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره، يعني فرغ منه تماما. ها؟ هذا من اللوازم يا إخوان، واللازم ليس قولا لصاحبه، هذا بالإجماع. لكن هنا هو يريد أن يقول إيش؟ ها؟ يلزم من قولكم أن هذه الآية لغو، لا قيمة لها ولا معنى لها، ويلزم من قولكم كذلك أن تطلقوا اسم الدين على الإيمان فقط، فلا نقول دين الإسلام، نقول دين الإيمان، ولا نقول الصلاة من الدين. يلزمكم ها إذا أردتم أن تحصلوا الآية في الإيمان أن تقولوا أن معنى الدين هنا ها ما هو؟ الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم أي إيمانكم، أيضا هو حجة عليش عليهم. طيب يكمل الإيمان، ما معنى أكمل الإيمان؟ لو كان قد فرغ منه واكتمل، فما الذي يخبر الله تعالى عنه؟ أيعيد شيئا قد فرغ منه من قبل؟ فإن قالوا نعم يعيد شيئا قد فرغ منه، نقول هذا غير صحيح، لأن الله تعالى يقول اليوم، اليوم في ذلك اليوم حصل هذا الكمال، حصل هذا الكمال. ليس بمكة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين يأمر الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى، وقد تقدم معنا أنه قد أمر بأعمال أخرى، لكن أظهر دعوته وأشد ما كان يلزم الناس به ويعمل عليه ويش يا إخوان التوحيد في العشر سنين الأول إلى أن نزلت الصلاة. فهذه حجة قوية المؤلف رحمه الله تعالى على المرجئة. قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له لم تسمى لنا، فمجموعة نسميها، يعني نحن نسميها هكذا مجموعة كما سميت مجموعة. يشير مسألة يا إخوان، مسألة وجوب التسليم والانقياد والقبول والإذعان. عرفت أو لم تعرف، بمعنى أن هذا خبر، والأخبار يا إخوان لا يدخلها النسخ، فلا بد من التصديق بها. ها؟ ثم بعد ذلك عرفتها أي بتفاصيلها فهذا خير إلى خير، عرفت جزءا منها فعاملت الله بها هكذا تبحث عنها. بمعنى لا نعلق الإيمان بهذا العدد على معرفة أفراده. ما يأتي إنسان يقول لا لا لن أؤمن بهذا العدد حتى أعد فعلا وأوجد هذا العدد، يقول هذا غير صحيح. عليك أن تؤمن إيمان إيش؟ مجمل. أولا تؤمن بأن الله تعالى جعل الإيمان 74 شعبة أو جزءا تؤمن به، بعد ذلك تنظر في الأعمال. فالشهادتان منها والصلاة والصيام والزكاة والحج بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمنيحة والهدية والصدقة إلى غير تبدأ تعدد 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 تنظر إلى ما انتهى إليه علمك وتسعى في المزيد من ذلك لتؤمن به وتعامل الله عز وجل به تبارك وتعالى. يقول يعني هذا هو الواجب علينا أن نؤمن بهذا الخبر إجمالا على ما جاء ثم بعد ذلك نبحث عن تفاصيله كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. هذه معلومة ليس كذلك، هذا خبر نثبته أولا نصدق به، نقول بأن لله تعالى كم 99 اسما. طيب جاء الجزء الثاني قال من أحصاها دخل الجنة. ها؟ الإيمان بها إجمالا هذا من الإيمان، إحصاؤها من الإيمان وثوابه دخول إيش الجنة نسأل الله من فضله العظيم. وهذه الأسماء ليست للحصر، هذه الأسماء ليست للحصر، فالله جل وعلا أخبر كما في حديث الشفاعة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش قال ويفتح الله تعالى علي من المحامد ما لم يفتحه على عبد قبلي. يحمد الله تعالى بها محامد ما حمد الله عز وجل بها جل الله في علاه سبحانه وتعالى، يفتح بها على من؟ على سيدنا عليه الصلاة والسلام، فيحمد الله تعالى وهو ساجد تحت العرش إلى أن يقول الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى من ذلك. طيب قال غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، أي هذه الأجزاء كلها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، أي وإن لم يخصص الشارع لها حديثا يعددها فيه لا يلزم يقول الإيمان بها واجب وهي من طاعة الله تبارك وتعالى، فكل هذه الشعب من الطاعة، بمعنى لا يعمدن أحد أن يدخل في شعب الإيمان ما لم يجد دليل على أنه طاعة من الطاعات وتقوى لله عز وجل. واضح؟ ها؟ يعني المسألة ليست مفتوحة يجي إنسان يقول خلاص ندخل فيها كذا، إن العادات عندنا تقول بأن هذا طاعة واتفق الناس مثلا في بلدة كذا أو اتخذوا بدعة ظنوها هي طاعة وعبادة. نقول لا، المؤلفون ينبه على مسألة مهمة أن هذه الشعب وهذه الأجزاء كلها من طاعة الله وتقوى، أي تشهد له الأدلة أنها طاعة وتقوى، لأنه لا يجوز أن تنسب إلى الطاعة والتقوى شيء من عندك حتى تجد الدليل الصحيح الصريح على أن هذه طاعة وتقوى لله جل وعلا. وهذا معنى كلام العلم في القاعدة المعروفة العبادات مبناها على التحريم، العبادات مبناها على التحريم، وتصار أيضا يقولون العبادات مبناها على التوقف أو التوقيف، أي لا يجوز لك أن تتعبد الله بشيء حتى تعلم أنه عبادة وطاعة وبر. من أين؟ من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، لا من العادات ولا من التقاليد ولا بقول الشيخ فلان أو علان أو كذا أبدا، ولا خطرات نفوس ووساوس وحدثني قلبي عن ربي إلى غير ذلك، كلا أبدا. الطاعة لا تعرف إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين بعيدا عن الشرك والخرافات والبدع نسأل الله العفو والعافية. ولهذا مما جاء عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه كان يقول إنه لتمر بالقلب الخاطرة من خطرات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة، يقول حتى أجد شاهدا صحيحا صريحا من القرآن وشاهدا صحيحا صريحا من السنة عندها أقبل، أجدها آية صريحة بينة أو أجد حديث صحيح صريح بين، هنا أقبل أن هذه عبادة وهذه طاعة لأتعبد الله عز وجل بها. أما هكذا خطرات ووساوس وأشياء تقع في النفوس وتنقدح في الذهن وإلى غير ذلك هذا ليس من دين الله جل وعلا، وليس منامات ينام الإنسان ويقول رأيت في المنام كذا وأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بكذا وكذا مما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، كل هذا من تلاعب الشيطان يا إخوان. انتبه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليس هناك تشريعات في المنام، انتبه من ضلالات المبتدعة
أنهم جعلوا من مصادر التلقي عندهم المنامات والخطرات والوساوس وما ينقدح في النفوس من الاستحسانات. ناهيك عن الذين يتخذون العادات والتقاليد وما عليه الكبراء إلى غير ذلك والعياذ بالله، كلا لا يقبل هذا مطلقا حتى يقوم الشاهد الحق الصريح من الكتاب أو من السنة على سبيل المؤمنين. هذا معنى قوله غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، لا بد أن تكون كذلك. وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، أي لوجدت هذه الشعب متفرقة في الأحاديث، يعني الشارع لا يتكلم عن شيء غير موجود إنما يحدث عن شيء موجود. بعد ذلك لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيبه من الأجر، ولكن ليس كل مجتهد مصيبة. هذه قاعدة مهمة، نقول كل مجتهد أي من أهل الاجتهاد الذين يحق لهم أن يجتهدوا من أهل العلم، لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب، لأن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. قال الله جل وعلا في أواخر سورة هود قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قرر بقاء الاختلاف وأنه موجود، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنما يعيش منكم في سائر اختلافا كثيرا، لكن بيّن الله جل وعلا في خواتيم هود أن هناك فريق مرحوم، أن هناك فريقا مرحوما، من هم؟ أهل الحق الذين أصابوه، وأما الآخرون فإن سلك الجادة الصحيحة في الاستنباط والاجتهاد فهو مأجور ولكنه مخطئ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يبقى مخطئاً أليس كذلك؟ طيب الأجر على ماذا؟ على اجتهاده لأنه سلك السبيل الصحيحة، بخلاف الذين يأتون البيوت من نوافذها وشبابيكها. الله تعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها، الشرع له طرق وله وسائل معلومة تركب ليوصل بها إلى الخلاص، ليوصل بها إلى الحق، هذه مادة الاجتهاد. ماذا وإلا فإنه يكون قد اتبع هواه في ذلك. فنقول كل مجتهد له نصيب وليس كل مجتهد مصيب، والحق واحد لا يتعدد. طيب قال ألا تسمع قوله في إماطة الأذى، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر إماطة الأذى أنه من الإيمان، قال وقد جعله جزءا من الإيمان وهو عمل، أليس كذلك؟ جعله جزءا من الإيمان. قال وكذلك قوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان، وفي ثالث وفي الثالث الغيرة من الإيمان، وهذا فيه خلاف وفيه نظر، وفي الرابع البذاذة من الإيمان، أيضا فيه اختلاف وإن كان هناك جماعة من السلف صححوه، وفي الخامس حسن العهد من الإيمان، وهذا أيضا فيه اختلاف. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم، ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا فقيل الملائكة، عفوا أي الخلق أعظم إيمانا فقال الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم، وهذا أصل في صحيح مسلم لكن بدون زيادة أي الخلق أعظم إيمانا. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا له طرق ولكن لا يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الصحيح واهدي لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، وهذا الراجح وقفه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحا أن من الإيمان ترك الكذب وإن كان العبد مازحا. قال: وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة. يقول هذا الحديث صريح. لماذا دخلوا النار؟ بأعمال استوجبت لهم دخول النار، ولكن معهم أصل الإيمان. قال: مثقال شعيرة من إيمان، من هنا للتبعيض، أي هي من الإيمان، جزء من ماذا؟ من الإيمان. وكذلك برة، وكذلك ذكر الشعيرة. إذن هذه أجزاء يسيرة من الإيمان، فمن باب أولى أن يكون هناك ما هو أكبر منها تابع لماذا؟ للإيمان. فهذه الأعمال كلها التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا